حديثنا اليوم سوف يكون تحت عنوان في صالون الطنطاوي. فكرة الصالونات هي في الحقيقة تقليد فرنسي متعارف عليه، وهذه الفكرة عبارة عن الصالون له خصوصية مالك هذا المكان وهو الصالون يرتاده مجموعة من عشاق لون من ألوان الأدب أو الفن أو الثقافة، وله خصوصيته من حيث أنه لا يأتي إلى هذا الصالون والمنتدى إلا من معارف هذا الإنسان أو بإختاره أن هناك زائرا معينا سوف يأتي، أي أنه مكان محفوف. وتدور في هذه الصالونات الحوارات والندوات وأمور عديدة من النقاش حول قضية فكرية أو أدبية أو فلسفية تطرح تتناول من زوايا معينة من عقول مشتركة. من أشهر انتقلت الفكرة طبعا عندنا في العالم العربي، وكان قبل هذه المرحلة في التاريخ الإسلامي القديم عندنا حنا المجالس، وعندنا الأمالي، أمالي ابن دريد، أمالي أبو علي القالي، عندنا مجالس ثعلب وغيرها كانت فيها جلسات، وهذه موجودة في كل مكان، قضية الديوانية، الجلسة الثقافية. والذي يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجلس مع صحابته يتناشدون الصحابة بعض الأشعار ويذكرون بعض أخبار الجاهلية ويطرحون بعض المنامات، فتكون جلسات ودية. لكن الصالونات الفرنسية صار لها بعدين إتيكيت معين طبعا في أدبيات الجلسة والخروج والدخول والابتداء والانتهاء. جاءت الصالونات إلى في البداية، أشهر الصالونات في العالم العربي كانت في مصر، صالون نزلي هانم أو نزلي فاضل، وصالون مي زيادة، صالونات عديدة صارت في القاهرة. الصالون الذي زرته في شهر 7 أو 8 في الصيف اللي فات 96 1900 كان صالون لرجل تعرفه الأجيال التي عاشت هذه الحقبة ولا تزال في صالون الطنطاوي. من هو الطنطاوي الذي زرته 3 مرات في هذا الصيف متتالية وجلست معه قرابة 9 ساعات، وكانت الجلسات كلها حوار ونقاش وإثارة فكرية وثقافية وأدبية. إنه فضيلة الشيخ والأديب والقاضي والمؤرخ علي الطنطاوي الذي جال في التاريخ جولة غير عادية، فهو من مواليد 1909 وإلى الآن لا تزال حيويته وذاكرته موجودة، إلا أنه الآن مقعد، لكنه مقعد الرجلين، إلا أنه حي القلب واللسان والدماغ، فهو يمتلك الآن لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. الأديب الشيخ علي الطنطاوي منذ أن كنا أطفالا ونحن نجلس بعد الإفطار أمام التلفاز في البيوت أيام تلفزيون أسود وأبيض قبل خروج هذا الملون الذي سحر الناس، كنا نشاهد برنامج على مائدة الإفطار للشيخ علي الطنطاوي بغترته وطاولته والفواكه اللي حطها على الطاولة، حتى أحيانا يطلع يقول سموا معانا تفضلوا، كل تلقائية وسجية كان يتكلم. من الذي جاء بهذه الأشرطة إلى الكويت أول مرة من المملكة العربية السعودية؟ حدثني الأخ محمد الويس أنه هو الذي ذهب إلى المملكة السعودية وجاب هذه الأشرطة، قال لهم عندكم أشرطة دينية ثقافية عامة؟ قالوا عندنا، تعال ادخل. فلما دخلوني يقول الارشيف المكتبة للتلفزيون وإذا في 1000 شريط خذ كما تشاء، يقول وأنا حط وأكود، وجابهم وتربينا وتعلمنا من الأديب والشيخ والقاضي علي الطنطاوي أشياء كثيرة. كان في دمشق وانتقل إلى بغداد وذهب إلى أندونيسيا وجاء إلى مكة وجدة والمملكة العربية السعودية، وذهب إلى جعل جولات كثيرة ودرس في بقاع عديدة من العالم العربي والإسلامي، وهو أيضا تعلم في يعني في بيئات كثيرة. هو شامي لكن أخواله مصريين، لأن خاله هو العالم الكبير المؤرخ الناقد محب الدين الخطيب صاحب كتاب مع الرعيل الأول. علي الطنطاوي هذا ثروة وفي نفس الوقت ثورة ثقافية معرفية تربوية. الأديب انسحب الآن عن الشاشة وانسحب عن الصحافة وجلس في خلوته يستقبل ضيوفه كل يوم من الأخوة والأصدقاء والبعيد والقريب والدبلوماسيين والأدباء والزائرين والرائحين في منزله الكائن، مرات في جدة ومرات في مكة. الأديب علي الطنطاوي لم تكن صلتي به فقط منذ الطفولة كنحن جميعا كنا نشاهده، ما كان لا فضائيات ولا ستلايتات ولا هم هو تلفزيون الكويت وقاعد تشوف اللي يحطونه عليك. في سنة 84-85 لما كنا نذهب مع طلبة جامعة الكويت إلى العمرة ونسكن في فندق أجياد مكة، كان الطلبة يحجزون قاعة المحاضرات ويأتون بالضيوف، فلما كان الضيف علي الطنطاوي تشرفت بتقديمه للطلبة في أكثر من مرة. وجاء الصيف الذي فات فقلت معقولة يترك الإنسان الفرصة للتعرف واللقاء بهؤلاء الذين يمتلكون تاريخا عظيما؟ فهو أولا عاصر العهد العثماني، ثانيا عاصر الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ومرحلة الاستعمار للعالم العربي، ثم مرحلة الثورات، ثم مرحلة التحرر من الثورات ومجيء الحكومات التي استقرت عليها الأنظمة، ثم إلى الآن وبعد هذا التنقل، ثم هو يمثل جيل نادر ألا وهو جيل الموسوعة الثقافية، الجيل الموسوعي، جيل العقاد، جيل طه حسين، جيل زكي مبارك، جيل عشرات الأدباء والكبار الذين بقي منهم الشيء القليل في هذا العصر. دخلنا على علي الطنطاوي وزرناه، وقبل لا أبدأ بالحوار اللي دار معاه وهو مقاطع للصحافة ننظر إلى هذه المشاهد. علي الطنطاوي هو هذا كما في كتاب الذكريات، هذا الكتاب التي مجموعة اللقاءات التي قامت بها جريدة الشرق الأوسط وبعد ذلك طبعها الشيخ الطنطاوي في سلسلة كتب الذكريات. وهذه صورة الطنطاوي هو شاب، مراحل تنقله في شبابه، وأيضا بعد تأتينا صورة بعدها اللي هو ممكن تحط لنا الصورة اليوم كبر شوية الشيخ علي الطنطاوي حتى يشوفون، شوفوا قاعد الآن هنا الشيخ علي الطنطاوي. عطنا بعدها مرة واحدة خلنا نسلة الصور وراء بعض. حقيقة كانت صور مفروض أقول لكم مناسبات، هذا كان أيضا صور الشيخ علي الطنطاوي في عز الشباب. وبعدين تأتي عندنا الصورة اللي ها هنا الشيخ علي الطنطاوي مع أخوانه وأخته الوحيدة، هو الطويل الذي واقف بالوسط أخوهم الأكبر. عندنا بعد طال عمرك صورة الشيخ الطنطاوي اللي هي هذا الشيخ علي الطنطاوي سكبه ووقفة حلوة ها على طريقة أيام الشباب. بعد عندنا شيء من الصور، هذه أنا يوم زرته في جدة شهر 8 اللي فات 26/8 جلست معه. شوف الشيخ علي الطنطاوي الآن يجلس ما يستطيع طبعا إلا أن يعطيك من نور عقله وكلماته. وهنا أيضا عندنا صورة ثانية صورت معه أظن مسكت يده في ذكرى أخيرة للشيخ علي الطنطاوي. هذه موجز الصور، طبعا كان المفروض أذكر مراحلها وتواريخها لكن من أرادها موجودة في كتاب الذكريات للشيخ علي الطنطاوي. دخلنا المجلس بعد صلاة العشاء، تجد هنا طبيب وهنا دكتور وهنا شاعر وهناك زائر وخليط المجلس، ويفتح حوار تلقائي في صالون علي الطنطاوي. وإذا كان اللورد كرومر الحاكم الفعلي في مصر أيام الاستعمار هو ضيف الشرف في صالون نزل فاضل هانم، وإذا كان راغب رئيس المحافل الماسونية في أيام الملك فؤاد، هو ضيف الشرف وله زلفة الضيافة كما يقول العقاد في صالون من زيادة، فإن صالون على الطنطاوي الكل ضيف والكل مكرم والكل يستقبل الكبير الجديد والقديم محلك، ما تحس بأي تكلفة أنك قاعد في بيت كأن جدك أو أبوك العود. طيب أنا رايح وعندي نية، النية أنني أحاوره وأطلع هذا الحوار وأنشره إعلاميا، لكن الشيخ مقاطع الصحافة والشيخ مقاطع الإعلام وما يريد أن يلتقي بالجرائد، وإذا أخذ منه تصريح لجريدة معينة يزعلون الجرائد الأخرى، كيف أنت تقول المقاطع وحنا تجي للجريدة الثانية؟ لكن أنا أريد أن أنطلق من كلمة الشيخ نفسه في نشري لهذا الحوار الذي دار في صالون الشيخ علي الطنطاوي. ماذا يقول الأديب علي الطنطاوي في مقدمة كتاب الذكريات في الجزء الأول بعد ما كتب ذكرياته منذ الطفولة إلى أيامه؟ يقول الشيخ علي الطنطاوي: أوصي كل قارئ لهذه الفصول أن يتخذ له دفترا، خلي لك دفتر يدون فيه كل عشية ما رأى في يومه، لا أن يكتب ماذا طبخ وماذا أكل ولا كم ربح وكم أنفق، فما أريد قائمة مطعم ولا حساب مصرف، بل أريد أن يسجل ما خطر على باله من أفكار وما اعتنج في نفسه من عواطف وأثر ما رأى وأثر ما رأى أو سمع في نفسه، لا ليطبعها وينشرها، فما كل الناس من أهل الأدب والكتابة والنشر، ولكن ليجد فيها يوما نفسه التي فقدها. وها نحن اليوم، سامحني يا شيخ علي الطنطاوي أن نجدك معنا، أن نجد الشيخ الطنطاوي معنا هنا، ونحن نجد أنفسنا من خلال حوارنا معك أيها الأديب الكبير، فنحن سوف نستفيد من هذه الخواطر ومن هذه الجلسة. الجلسة كانت مليانة، ثم بدأ الحوار. أنا سألته ليس شرطا الترتيب اللي موجود في الأسئلة اللي هناك، لكن أنتقي وأرتب ترتيب آخر. قلت له: أيها الأديب، لقد هاجم العقاد في يومياته، والأديب الثاني أحمد حسن الزيات في كتابه وحي الرسالة، هاجم الأثنان وغيرهم من كبار أدباء أدب المجون والفحش وشطبوا عليه، لكن المدرسة الواقعية اليوم وتبعتها المدرسة الحداثية بأن الجنس أو الغريزة أو لحظة السقوط والضعف البشري والانحراف واقع، فلماذا يغمض الأدباء أعينهم عنه؟ لماذا لا يتكلمون عن الواقع حتى وإن كان مشينا؟ أليس هذا إلغاء لجانب كبير من الحياة في التركيز فقط على جانب المشرق أو جانب انتصار الروح أو جانب الخير؟ لماذا نسقط ذلك الجانب؟ فهو كبير الشيخ علي الطنطاوي، وعندما يجيبك ترى دمعات تنزل من عينيه تلقائيا كأنها حبات الفضة المذابة أو كأنها شعاع القمر الفضي تتقاطر من عينيه على صدره، فقال: يا ابني، صحيح أن الفحش واقع ويتكلم عنه الأدب، لكن إذا كانت غرفة التشريفات والديوانية استقبال الضيوف واقع ودار الخلاء والمرحاض واقع، فليش الجماعة بيركزوا على دار الخلاء وسايبين غرفة التشريفات؟ ما بيتكلموا عن غرفة التشريفات أحسن؟ فالقضية يريد الرجل أن يبين لك أن ذاك واقع، لكن كم الحجم الذي يجب أن يعطى؟ أليس الأولى بتسليط الأضواء على لحظة إشراقة الروح وانتصار الإنسان على نفسه وتحكمه بإرادته واتخاذ القرار قرار عقلي لا قرار غريزي؟ الشيء الثاني، نحن نؤمن بأننا راح نسوي مداخلات مع الشيخ علي الطنطاوي بأن لحظة الضعف يجب أن تبين، معلش، لكن بشرط أن لا تسلط عليه الأضواء فتكون هي البطولة، وإنما تسلط الأضواء على لحظة انتصار الإنسان. وفي قصة يوسف وفي قصة لوط تجد الانحراف البشري معروض تماما، لكن لا يثير فيك غريزة وإنما يثير فيك الاشمئزاز. هي القضية إذن طبيعة تناول الانحراف وليست قضية تناول الانحراف، والواقعية ليس فقط أن تستسلم الواقع وإنما أن تكون حكم على الواقع، عندما تنتصر على الواقع تقيم الواقع، لا تجعل من الواقع يتحكم فيك، وإنما أنت بإرادتك وعقلك تحقق الإنسانية من خلال المفاهيم التي تمتلكها. سألته هل يعتبر العقاد أديب؟ قال أبدا، العقاد ليس أديبا. قلت له ليش يا أستاذ علي؟ قال لأن الأديب له أسلوب مميز عندما تقرأ له، فالعقاد لا يمتلك عذوبة الدكتور زكي مبارك ولا سلاسة المازني ولا استعارة مصطفى صادق الرافعي ولا إيش. قال كلام طويل هو نشره، ولكن يمتلك قوة فكرية وعمق في التحليل، فهو مفكر وليس أديب. لأن الأديب يقول الطنطاوي إذا أخذت فطر للزيات أو أحمد أمين ووضعت ضمن عشرات السطور فإنك تكتشف أن هذا السطر لفلان، ولكن العقاد عندما تأتي بجملته وإن كانت قوية لكن تضيع أدبيا ضمن الجمل الكثيرة. قلت له لقد قلت في كتابك الذكريات بأن من قال أن العقاد شاعر مطبوع، يعني شعر على السجية، من قال أن العقاد شاعر مطبوع فقد طبع الله على ذوقه. كيف هذا يا أستاذ علي الطنطاوي يا أبونا؟ لا يكون العقاد شاعر وهو يعتبر نفسه شاعر المرحلة، وعند الديوان الكبير الضخم من مجلدين في 4 أجزاء ما ترك معنى من المعاني الوجودية والأخروية إلا وألقى فيه إما قصيدة أو مقطوعة، كيف لا يكون العقاد شاعر؟ قال أنا ما زلت عند رأيي، العقاد متكلف في شعره، لا هو شاعر ولا مصطفى صادق الرافعي شاعر وإن كانت عذوبة الرافعي أقوى منه، ولكن العقاد مفكر. قلت له إن مقدم ديوان العقاد إبراهيم الشريف من تلاميذه يقول أن الناس لم يدركوا شعر العقاد، لأن نحن مجتمع تعودنا على الشعر القديم، الشعر المرتبط بالصور العاطفية، أما العقاد فصوره عقلية، فشعره عقلي، ومن ثم كان صعبا علينا لأننا لم نتعود عليه، لا لأنه ليس جيدا. فقال يا ابني الشعر لما يصير عقلي وتفقد منه العاطفة إيش بقى فيه؟ الشعر هو العاطفة، فرغ الشعر من العاطفة يكون كلام جامد، يكون قوالب، يكون. فلم يرضى أن يعترف علي الطنطاوي بأن العقاد شاعر مطبوع، هو شاعر ولكن ليس مطبوع. ولكن هذا لا يمنع أن نقول أن العقاد، وهو كذلك يقول علي الطنطاوي، مقطوعات جميلة، منها المقطوعة التي يتكلم فيها في الحب العذري الراقي، يقول تريدين أن أرضى بك اليوم للهوى وأرتاد فيك اللهوى بعد التعبد وألقاك جسما مستباحا وطالما لقيتك جم الخوف جم التردد رويدك رويدك إني لا أراك مليئة بلذة جسمان ولا طيب مشهد جمالك سم في الضلوع وأثرة ترد مهاد النفس غير ممهد إذا لم يكن بد من الحان والطلا ففي غير بيت كان بالأمس مسجدي. هذه مثلا مقطوعة رائعة، مقطوعة اللي ذكرتها في العام الماضي في حلقة القدر لما يتكلم عن يأس الإنسان وعدم رضاه، الصغير يبدأ يكبر والكبير يقول إيش حقك كبرت، والغني متعبان بالمال والفقير يبي فلوس والمنتصر فيقول صغير يشتهي الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا فهل حار مع الأقدار أم هم حيروا القدر شكاة ما لها حكم سوى الخصمين إن حضر. طبعا لا حاروا مع الأقدار ولا حيروا القدر، لكن أهم حاجة أنهم لم يفهموا القدر ولم يرضوا بما قدر الله عليهم. ولما سجن في العهد الملكي 9 أشهر طلع العقاد يقولون من السجن وآراؤه هي آراؤه ولم يغير مواقفه ولا اهتز، فقال يشبه نفسه 9 أشهر في السجن هذه المرحلة اللي يبقيها الجنين في رحم أمه والرحم يلج، فيقول وكنت جنين السجن 9 أشهر فها أنا ذا في ساحة الخلد أولد ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجة وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد وما أقعدت لي ظلمة السجن عزمة والراحه عفنه، فما كن ليلا حين يغشاك مرقد عداتي وصحبي لا اختلاف عليهما سيعهدني كل كما كان يعهد. اذا الرجل عند مواقفه وما غير مواقفه. قلت له سالت الاستاذ عبد الحميد البسيوني. عبد الحميد البسيوني يعتبر من تلاميذ العقاد ومن الذين كانوا قريبين عليه، يقول صديقي وأستاذي كما قال لي أكثر من مرة. قلت له سألت عبد الحميد البسيوني عن كتاب كانت لنا أيام في صالون العقاد لأنيس منصور، هل كله واقعي؟ إنه مشحون الكتاب ومليء. قال ثلاث أرباع صح والربع الباقي بقى خيال أدباء، الربع الباقي خيال أدباء. سألت علي الطنطاوي ايش رايك بهذا الكلام، هل صالون هل كتاب صالون العقاد واقعي؟ فقال أنيس منصور كان ينبغي ان لا يذكر بعض خصوصيات العقاد لانه في هذا الكتاب اساء للعقاد. قلت له كيف؟ وقبل ان يقول كيف جاء الاخ محمد نادر حتاحت اللي هو نسيب الشيخ وطاف علينا باللبن المليء بالنعناع والكعك، فبدوا الجماعة والشيخ دخل إلا تأكلون كلوا خذ يا سيدي، كل واحد يأخذ المقسوم لأنه بد أن الناس تشرب وتأكل في منزله لكي يتبارك يعني المنزل بأكل الطيبين، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. بقي قضايا كثيرة للعقاد، ماذا قال العقاد، ماذا قال الطنطاوي عن، سألته لماذا كنت خصما لسيد قطب فماذا أجاب؟ سألته صحيح الأدباء مصر كلهم العقاد الرافعي زكي مبارك منصور فهمي أحمد شوقي لطف السيد أستاذ الجيل اللي يسمونه كل هؤلاء وعشرات كانوا يذوبون في مجلس الأديبة من زيادة إيش هذه اللي سحرتهم؟ سألت عن شعر الحداثة، سألت عن محمد كرد علي، سألت عن ماذا، عن أشياء كثيرة سوف نفصلها في الحلقة المقبلة إذا أذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمت في الحلقة الماضية عن الشيخ الأديب القاضي علي الطنطاوي وقلت في صالون الطنطاوي، وها نحن في هذه الحلقة نكمل المسيرة مع ذلك التراث والتاريخ مع الثقافة مع العلم الذي ما زال يتحرك وينبض بالحياة ويفيض بالنور. نصيحتي لكل من يريد أن ينمي عقله ويعمق ثقافته ويستمر في هذا الوجود أنه إذا سمع بأديب أو عالم أو فقيه أو إنسان له من التاريخ الشيء الكثير فإنه لا يفرط الفرصة في أن يلتقي به ويأخذ ما عنده، فإن في الأحاديث الشفوية والنبش والحوار يوجد في هذه الأحاديث والذكريات ما لا يوجد فيما كتب ودون. ثم أن الجلوس مع هؤلاء كما نقول كثيرا ويقول لنا الأخوة، يعني جلسة مع عالم تفيدك عن قراءة كتاب 500 صفحة 600 صفحة، هذا ما أحسسنا به وهذا ما حرصنا عليه. فكانت هذه الجلسة السريعة والجلسات المتقطعة مع الأديب علي الطنطاوي نلهل من علمه ونحرك ذاكرته في أن يفيض علينا بما خفي أو نستفسر عنه بما غمض أو بما طرح فيه استفهامات كثيرة. قلت له يا شيخ علي، بالنسبة لعميد الأدب العربي طه حسين، وقبل أن أكمل وأطرح السؤال قال من قال أنه عميد الأدب العربي؟ أنا أفهم كلام الشيخ الطنطاوي أن فلان عميد كلية، لكن عميد الأدب العربي من الذي نصب فلان أو علان أنه عميد الأدب العربي؟ نحن لا ننازع الناس في ألقابهم، ولكن أيضا لا بد من تحرير المسميات والمصطلحات. الذي سماه هذا المصطلح هو رئيس تحرير مجلتي، وبدأ يذكر تاريخ المسألة، لكن قال يبقى طه حسين أديب كبير وفحل من فحول الأدب العربي. سألته في المقارنة بين طه حسين وبين العقاد، قال إن العقاد أعمق فكرا وأوسع ثقافة، لكن رجات طه حسين الأدبية كانت أكثر صدا. قلت له أنت تعترف بأدب طه حسين وعمقه، لكنك قلت في كتابك فصول إسلامية في مقال نشرته سنة 1958، قلت بالحرف الواحد أن طه حسين مذ كان طه بوقا للفرنسيين يدافع عن بلدهم ويدعو إلى ثقافتهم ويكتب في تمجيدهم، وسفيرتهم في بيته، يقصد زوجته لأنه تزوج السفيرة الفرنسية. قال يا ابني مواقفه الفكرية شيء وأسلوبه ورقي الأدبي شيء آخر، وأنا أقف عند هذه النقطة. كثير من الأحيان يقول لك الواحد أنت يا أخي كيف تستشهد بكلام فلان، فلان ليس مسلم، فلان خصم، فلان ليس على مذهبك، فلان. يا أخي الحقيقة العلمية، الحقيقة الموضوعية تتجاوز الأشخاص والأماكن والزمان، لأن هي تفرض نفسها. كان يدرسنا أحوال شخصية الأستاذ الشيخ الفاضل الدكتور محمد فوزي فيض الله، يقول هذا الفقيه أني درست عن طه حسين يستحيل تجد طه يلحن ببيت شعر أو يلحن باللغة العربية، كان الرجل يعني متمكن من اللغة تمكن عجيب. نفس الكلام قال الشيخ محمد الغزالي في بعض كتبه، بينما نحن أنا أمس راجع الأخوة ترى القصيدة اللي قلتها أمس، قصيدة العقاد، أخطأت فيها ثلاث أخطاء أو خطأين، نعيد ما نعيد جبانك القصيدة، بينما طه حسين في قضية التمكن من اللغة العربية مع عذوبة الأسلوب هذا شيء معروف عنه، إذا تكلم كأنه يطرب ويغني. فالاعتراف بمواهب الناس حتى لو لم تكن معهم هذا شيء مطلوب، ولكن أيضا مواهبهم والاعتراف بقدراتهم ما يعني أن أشل العقل، أن أستسلم للموهبة فلا أكون موضوعي أيضا في النقد في الأمور الخطأ. قلت له أنت تعتبر من مدرسة الرافعي يا ذيبنا، ولكن الرافعي له كتاب عمل ضجة ألا وهو كتابه على السفود. هذا الكتاب السفود هو شيش الشوي اللي نحط فيه لحم ونشوي. هذا الكتاب على السفود لأستاذك الرافعي يا شيخنا علي الطنطاوي نزل فيه نزلة جامدة على العقاد، وفي بداية الكتاب الصورة ما تبين واضحة هنا، في بداية الكتاب رسم نفسه الرافعي وشيش في يده شيش، وغرس هذا الشيش في إنسان عاري من ظهره وأخرج الشيش من صدره. مين هذا الإنسان اللي قاعد ينشوي على الجمر؟ هو العقاد. ومين الشاوي؟ هو الرافعي. فهل أنت راضي بهجوم الرافعي بهذا الأسلوب القاسي، وخاصة كتابة هذا من أعنف الكتب على العقاد؟ فقال يا ابني كانت المعارك أيامنا، المعارك الأدبية الثلاثينات والعشرينات والأربعينات والخمسينات، عندما تتناول الصراع الفكري يقفزون من الأفكار إلى الأشخاص، فلا بد أن ينال الشخص يعني حظه من التجريح والتشريح، وهذه سنة سنها العقاد والرافعي وهي سنة سيئة في هذا. يقول وكأن الرافعي ندم بعد أن ألف هذا الكتاب، لذلك ما طبع حتى هذه النسخة، حنا مو محصلينها شراء، إنما صورناها من بعض الأخوة ووضع بيتين من الشعر، حتى تشوف لما الإنسان يغتاظ بيتين من الشعر من صنع نفسه، يعني من شعر الرافعي وهو حاط العقاد يشوي، يقول فيه وللسفود نار لو تلقت، السفود الشيش، وللسفود نار لو تلقت بجاحمها حديدا ضمن شحما، ويشوي الصخر يتركه رمادا، فكيف وقد رميتك فيه لحما؟ الصخر يتحول رماد، فكيف أنا رميتك في هذا النار وانت لحم؟ فتراجع عن هذا الموقف. نستمر مع الطنطاوي. سألته عن الاستشراق والمستشرقين، فقال هم أنواع، ولا يمكن أن يكون الإنسان منصف إذا أطلق حكما واحدا على كل طبقات المستشرقين. أكثرهم مغرض ومنهم منصفون، لكن حتى المنصف منهم كانت عنده عجمة لعدم معرفته باللغة العربية وأبعادها وآفاقها وبلاغتها، كان يسيء الفهم كثيرا. ثم تكلم عن جواسيس المستشرقين الذين كانوا أداة للاستعمار في دراسة المنطقة المستعمرة، سواء كانت عربية أو إندونيسيا أو غيرها. وبالفعل يا جماعة درسونا قرية قرية ولهجة لهجة وبيئة بيئة، وجاءوا بدراسات عجيبة. فقال أحد الجالسين: ولكن يا شيخنا جهودهم جبارة، وأعطونا من الدراسات وحققوا التراث تحقيق يعني ضخم وقوي، وحتى بعض الكتب التراثية ما حققها إلا يعني بعض المستشرقين. فقال: إيه يا ابني، جهودهم جبارة لكنها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، لم تكن مخلصة، وعليها ملاحظات أيضا كثيرة، لكن في نفس الوقت يجب أن لا ننسى هذا الشيء. فلما نوقش على قضية جاسوسية المستشرقين تكلم، قال: يوم كنت قاضي في محافظة النبك في سوريا في الشام في سنة 1940، جاءنا مستشرق ألماني شاب اسمه راينخ. هذا الشاب جاء من هناك فقط لدراسة اللغة السريانية اللي هي من اللغة الآرامية. لماذا؟ لأن انقرضت هذه اللغة. شوف الحرص، جاي من ألمانيا لكي يدرس اللغة السريانية. قلنا لهم: من وين يدرسها؟ قال: في أربع قرى في مدينة محافظة النبك تتكلم اللغة، ما زالت تحافظ على اللغة السريانية. فحاول يتذكر، تذكر منطقة يسمونها معلولة ومنطقة يسمونها جبعدين، وحاول يتذكر المنطقتين. فقال لنسيبة وصهرة محمد نادر حتاحت صاحب مطبعة المنارة، قال: يا عمي انت ذكرت في كتابك الذكريات انهم ثنتين، فياب الكتاب وقرأ. قال: نعم، هم معلولة وجبعدين. قال: شو نسوي، انتو نسيتوا اني في 90 من سني؟ اي نسيت. ومشى يكمل الحوار. وهنا لا احب ان اغفل قضية الاستشراق والمستشرقين. الدكتور محمد رميحي رئيس تحرير مجلة العربي في عدد يوليو 96 كتب مسافرون الى رمال العرب، دراسة قيمة ومضغوطة ومركزة بنفس جريء، اقتحم الرحالة من مستشرقين وهواة وعلماء الذين جاءوا الى منطقة خصوصا الخليج العربي واخذوا جولة في الجزيرة، بين اهدافهم الدينية، اهدافهم الثقافية، اهدافهم التجارية، اهدافهم الجغرافية، اهدافهم النفطية، وبين انصافهم في كتاباتهم المغرضة، وحقيقة عراهم تعرية ممتازة وكتابة مختصرة لكن جدا مثمرة وحيوية. سئل في المجلس من قبل بعض الحاضرين الأديب علي الطنطاوي عن بعض الكتاب الذين يطلق عليهم كتاب إسلاميون، فقال: يا جماعة أنتوا يعني حرروا المصطلح، من هو الكاتب الإسلامي الذي يكتب عن التاريخ الإسلامي وفي المواضيع الإسلامية، أم الذي أن بعض الذين يكتبون في التاريخ في الكتابات الإسلامية لا يصلون ولا يعرفون الصيام، هل يعتبر هذا كاتب إسلامي؟ يعني يقول يجب أن نحرر المصطلحات قبل أن نلقي بها هكذا جزافا. ثم قال أن الدكتور شكري فيصل صاحب كتاب تطور الغزل، وهذا من الكتب اللي كانت مرجع يدرسنا فيها الدكتورنا الفاضل عبدو بدوي ولا يزال موجود في كلية الآداب في جامعة الكويت، تطور الغزل من الجاهلية إلى عمر بن ربيعة، للدكتور شكري فيصل من أصدقاء الأديب علي الطنطاوي، يقول: دعانا في مدينة أو منطقة الربوة في الشام جلسة ونزهة وأدباء وعلماء، فيقول: فلما كنا نجلس طبعا خليط الجلسة. كنت أمنعهم لبعض الأدباء والشعراء والكتاب أن يأتوا معهم بالخمر أو يشربوا الخمر في حضرتي أنا. لا يمكن، الآية القرآنية صريحة في هجران شارب الخمر والجلوس في مجالسه. يقولوا كان في الجلسة كبار، أحمد أمين وفلان وفلان وفلان. يقول فكان بعضهم من الذين كاتب كبير، واحد منهم من اللي يكتب في الإسلاميات ذكر اسمه، إذا أراد أن يشرب يطلع من المجلس يروح برا يأخذ له كاس ولا بيك ولا درام اللي هو، ثم يرجع مرة ثانية. يقول كاتب كبير في الإسلاميات مع الأسف، وذكر اسمه، ثم ندم الشيخ على الطنطاوي، قال إيه يا جماعة لا تخلونا نذكر أسماء الناس، إيه حرام عليكم، خلتوني نكتاب الأموات، إيه، وسكر الموضوع وتضايق وانحرف الموضوع في الحوار إلى موضوع ثاني. سألته قلت له يا شيخ علي، مي زيادة أو ماري زيادة الأديبة اللبنانية التي جاءت إلى القاهرة واستقرت هناك وكان عندها صالون، فتن فيها وتكلم عن حسنها، عن حسنها وجمالها ودلالها، خليل مردم بك، منصور فهمي، اسماعيل صبري، شوقي العقاد، الرافعي نفسه، من أقول لطفي السيد، كبار الأدباء والكتاب في مصر تكلموا عن مي زيادة ولباقتها و فلهذه الدرجة. قلت له يعني مي زيادة كانت فاتنة هالعرب الكبار. قال مي زيادة ما كانت حلوة، ما كانت جميلة، كانت حلوة. فقال واحد شامي قاعد قال ايه شو الفرق سيدنا؟ قال الفرق يا ابني ان الجمال مقاييس ومعايير يعرفون اهل الجمال، اما الحلاك فهي الملاحة النفسية. وبدأ يفصل في الموضوع اللي ما يصلح نفصل فيه، ثم قال هي أخذت هؤلاء الأدباء بلباقتها وحسن استقبالها، واللي حنا نسميها بلجنتنا بلهجتنا الشعبية بالذرابة والتلطف وا 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 وا. فقلت له ولكنك يا أن هذا اللي أبي أوصل له، ولكنك يا أستاذنا ما ذكرتها في ذكرياتك في الأجزاء الثمانية والتسعة. فقال لأنها ليست من عالمي، ليست في الفترين بتاعتي. فراح الكلام عن مي زيادة، وأنا حقيقة كل ما ذكرت مي زيادة ذكرت قول الشاعر إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال. جلسات ونقاشات عن كتب، عن ثقافة، عن فكر، عن أدب، عن شعر، عن فلسفة في المجلس طويلة صارت. وودعنا الأديب علي الطنطاوي متوكلنا على الله، وأصر أن نزوره في الاثنين المقبل، وزرناه في تاريخ الثاني 26/8/96. دخلنا المجلس وكان في دكتور اسمه ميسرة في علم النفس يتكلم لماذا ينفر الدارسون العرب من الدراسات والعلوم الإنسانية. ليش احنا ما نحب علم الاجتماع وعلم النفس وعلم التربية، ننفر عنها. فقعد يناقش هذه المسألة في حضرة الأديب والشيخ علي الطنطاوي مع حضور نخبة من المثقفين الكبار. فأرجع أسباب نفورنا من العلوم الإنسانية الدكتور ميسرة أربعة أسباب. واحد، بعض الناس ينفر من هذا العلم لأن رواد العلوم الإنسانية كثير منهم يهود، وأن هذا العلم دخيل علينا من علوم الكفار. اثنين، أن أساتذة العلوم الإنسانية في تصور كثير من الناس دائما يكونون غير موزونين، يعني يقول لك هذا أستاذ النفس يعني شوية. ثلاثة، أن العلوم الإنسانية لا تعتبر علما بالمعنى الدقيق. أربعة، لأن علم الفلسفة والنفس يعني هذان العلمان قرينان بالتاريخ، ولما كانت الفلسفة ضد الدين إذن علم النفس والعلوم الإنسانية عموما أيضا ضد الدين. ثم تكلم الدكتور ميسرة في تفنيد هذه الأمور تفنيدا طويلا، وتكلم عن مفهوم العلم، ثم خلص إلى أن العلم انطباق الصورة الذهنية على الحقيقة الخارجية، برهانه التفسير أو التنبؤ أو كلاهما معا. وبدأ يفصل في مفهوم العلم عنده بالنسبة للعلوم الإنسانية، كلام طويل جميل جدا، كانت حلقة تحريك ثقافي. فقال الأديب علي الطنطاوي أن للعلم أكثر من 50 تعريف، عندي، يقول الطنطاوي، أن من أحسن التعاريف تعريف العالم سارتون، حيث يقول العلم مجموعة معارف منظمة ومحققة. فبكلمتنا معارف خرجت الخيالات والوجدانات، وبقولنا محققة خرجت الفروض والنظريات، وبقولنا منظمة خرجت المبعثرات من هذه العلوم. ثم بدأ أيضا يتكلم عن العلم اليقيني والشك والظن، وكلام أيضا طويل استفدنا منه بالنسبة للعلم. قلت له أستاذنا وأديبنا الطنطاوي، هل تسمح لي في مداخلة؟ تفضل يا ابني. هو يحب أن يستمع أكثر ما يتكلم في المجلس الأديب علي الطنطاوي. قلت له يا أخوة، العلم في المصطلح المنطقي المتعارف عليه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع عن دليل، وهذا دائما انكدر من أجل اللخبطة اللي صايرة في مفهوم العلم، أن يكون هناك إدراك وهذا الإدراك مطابق للمدرك الشيء الخارجي، ويجب أن يكون هذا المدرك وهذا الإدراك عن دليل مو عن وهم، ويجب أن يكون الدليل مطابق لطبيعة المدلول أو لطبيعة المسألة المستشهد بها. فالدليل التجريبي، العلم المعمل الطبي له دليل أدلة الخاصة، الجنايات لهم أدلتهم خاصة تلوج لهم إلى آخره. ويبدو الوقت أدركنا لا نستطيع أن ننجز أكثر ما عندنا. سألنا كثير عن محي الدين بن عربي، عن الغزل الصوفي، تكلم في الدفاع عن شوقي والذين هاجموا شوقي كثيرا، تكلم عن أدب الحداثة، تكلم عن لماذا كان خصما لسيد قطب ثم كيف حصل اللقاء، تكلم عن سبب انفصاله عن أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة عندما مدح عبد الناصر كلمة كبيرة ولكن على حساب النبي، وفضل اشتراكيته على ما قال اشتراكية النبي، والنبي جاي باشتراكية. كلام طويل كان في المجلس الأديب الشيخ علي الطنطاوي، ودائما كان يعني يتمتع بلطافة وظرافة ليحبب المعرفة عند الآخرين، ونصحنا بالتخصص والتركيز في العلم. وأذكر كلمة اللي قالها في نادي مكة الأدبي سنة 1988 عندما ألقى المحاضرة وقال التخصص طيب، بس لا يأتي أستاذ ودكتور في التخصص وأروح لأقول له والله يا هو أنف أذن حنجرة، أقول له والله أذن اليمين توجعني، يقول لا والله أنا متخصص في الأذن الشمال، هذه تصير فوضى في التخصص. يتكلم عن التخصص المفيد. على الطنطاوي تراث وتاريخ وأدب، ولكان في فرصة لعرضت عليكم عشرات كتب وموضوعات النادرة الطريفة الأديبة. يبقى على الطنطاوي تراث يشع بالنور والأدب، وهكذا ينبغي أن نستفيد من العلماء، نشوف مع بعض وإحنا نودع على الطنطاوي ذكرياته. هذه هي صورة الشيخ على الطنطاوي وهو في شبابه، يحطونها لنا الشباب. ثم في عز على الطنطاوي أيام الشباب، ولا يزال الآن في عزه في شيخوخته وسنه الذي تجاوز 90. وهذه لقاءاتنا مع الشيخ على الطنطاوي في الصيف اللي فات في شهر 8 عندما أخذنا منه هذه الخواطر الكثيرة التي لو جلسنا أكثر من مجلس لما انتهينا منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من العلماء، وأن يبارك في عمر الشيخ وعلمه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.